وإمام المجاهدين وقائد الغر الميامين، وأعطى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا أن رسول الإسلام بنى دولته في المدينة المنورة التي كانت يثرب قبل هذا، ونهانا عن تسميتها بيثرب. يثرب من التثريب ومن الحزن، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب من الأسماء أحسنها، سماها المدينة المنورة بعدما كانت يثرب، وسماها طيبة من الطيب. وهذا وارد في تسمية الأشخاص يا أخواننا، كمان في تسمية الأشخاص الرسول يقول لجد سيدنا سعيد بن المسيب كان اسمه حزن. حزن يعني الشيء صعب المرتقى، عكس السهل اللي هو المنبسط في الجبل. فبيقول له يعني بل أنت سعد أنت أو سهل، سهل ضد حزن. فقام الرجل مفكر كده، كان لسه مسلم جديد، قال لا أغير اسما سمانيه أبي، أبويا سماني حزن يبقى أنا حزن. فالرسول يعني ما أطرس على هذه التسمية، سابه. يقول سيدنا سعيد فما زالت فينا تلك الحزونة منذ رفض أبي تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل له من اسمه نصيب. تلاقي كده مثلا الاسم له يعني نصيب في ارتياح القلب، او لما الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجر فبيسأل من انت؟ قال له بريدة. سيدنا بريدة الاسلام اللي قلنا عنه المرة اللي فاتت، ايه معه سبعين؟ قال له بريدة. فبص سيدنا بكر قال له برد امرنا وصلح. كده خلاص بقى ايه، ها برد امرنا وصلح. قال من اي القبائل؟ قال من اسلم. قال سلمنا باذن الله. بريدة سيدنا بريدة الايه الاسلامي رضي الله عنه وارضاه. وفي غزوة خيبر برضو الرسول صلى الله عليه وسلم جاب الدليل، قال له انا عايز اوصل لخيبر من اعلى من فوق، يبقى خيبر بيني وبين المدينة، هنوصلهم من ورا، بس شوف لي سكة تكون يعني سهلة ومحدش يقدر يلمحنا فيها. فقعد يقول له الوادي ده يودي كذا وده يودي كذا وده يودي كذا. فقال اذكر لي اسماء هذه الاودية. قعد يرص له، الاخر نقى وادي كويس كده وسهل، وقال له ان شاء الله ناخد الايه الوادي ده. فكان يتيمن بالاسم الجميل الطيب، فسماها المدينة المنورة بنور النبوة منذ وطئتها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماها طيبة، تغيير معالم مجتمع وثني وإيجاد معالم جديدة للدين الجديد وللساكنين الجدد وللمبادئ الجديدة بإذن الله، زي ما هنتكلم عن المدينة الفاضلة. قلنا الرسول أسسها على ثلاث حاجات. أول حاجة تنظيم اللائحة الداخلية، علاقة المهاجرين بالمهاجرين والمهاجرين بالأنصار والأوس والخزرج، اللائحة الداخلية واليهود الموالين للأوس والخزرج. اثنين ضبط اللائحة الخارجية، التعاملات الخارجية، مين محارب ومين المعاهد ومين اللي نحاربه على طول ومين اللي لازم نرد على الكبير بتاعه. كل المسائل دي لازم تكون واضحة لكل مواطن، على سنة نفاجئ لا نفاجئ بعد هذا بمواطن قايم عامل علاقة مع عدو وبيستنزف لصالح عدو واحنا ما ندرس. المسائل دي واضحة. الحاجة الثالثة يا اخواننا المسجد، والمسجد له دور في الاسلام في غاية الخطورة. الملاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب لبناء دار له، بل فضلت انها اماسية وقل دعوها فانها ايه مأمورة لغاية المكان المحدد. اول حاجة بيعملها الانسان ايه لما يكون رايح بلد جديدة هيعمل فيها مشروع،
ها
بيعمل لنفسه مكان او يدور على مكان حتى بالايجار لما يكون عامله كوبري وفي اشغالات وميجي المهندسين ياخدوا مكان كده يعملوا لهم ايه ها يعني كم اوضه كده علشان بدل ما يسكنوا هنا ولا هنا. كذلك تلاقي اللي جاي خطط مصر الجديده كان فرنسي ولا كان الماني كان بلجيكي اول حاجه عملها خبط لنفسه قصر ها يا جماله وكل النهارده يقول لك انا امام قصر البارون ده انا قريب من قصر البارون ده انا هعمل الفرح بتاعي صح حاجه سياحيه وبعد كده ابتدى ايه يخطط للبلد اللي هو جاي يعمله. الرسول ما عملش كده صلى الله عليه وسلم عمل المسجد الاول كان وجوده مرتبط بوجود المسجد ان وجد المسجد يوجد توجد لرسول الله بيوت وان لم يوجد المسجد لا توجد له بيوت. قعد ضيافه سيدنا ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه وقال لما بنى المسجد عمل كذا حجره لامهات المؤمنين كل واحده الحجره بتاعتها فاتحه فين في المسجد يعني حيطه المسجد شرك تفصل يبقى فيها باب كده فاتح للايه للمسجد يقفل الباب بقى كده في اوضته يفتح الباب بقى ايه بقى كده في المسجد. هكذا كانت ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع للتخطيط العمراني. التخطيط العمراني لما نبص المسجد الرسول نلاقيه في منتصف الحي السكني آنذاك في المدينة. سرة المدينة وسرة التجمع السكني في الوقت ده كان فين؟ عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. مسك الأرض منظفها شايل جماجم المشركين وعظام المشركين قطع الشجر واشتراها بالثمن ولي اليتيمين حب الارض حب يجامل الرسول بالارض قال لا بالثمن واشترى الارض يا اخوانا بتاعت الايه المسجد. طيب دور نفسك على بيت لا كان في ضيافه ابي ايوب سيدنا ابو الانصاري ان مدخله في البيت ويا سعد يا هناه لان الناقه ماموره ومفيش حد نال هذا الشرف ان ياخد الرسول في ضيافته صلى الله عليه وسلم. كل يقول للرسول اتفضل دعوها فانها ايه ماموره. جت عند باب ابي ايوب وبقى الحظ والسعد المين لاهل ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه. طيب ابو ايوب بيته دورين ده كان راجل يعني متريش شويه يعني. عامل بيت مكون من طابقين فعايز يطلع الرسول فين؟ الدور الفوقاني. والرسول اصر ان يفضل في الدور الارضي. انا مش جاي الضايف ومش جاي افتح بلكونه على البحر مش جاي من الحاجات دي. ممكن يجي لي حد مشرك هيسلم وفد مفاوض بدل ما طلعه ونزله يبقى انا ايه قريب في الدور الارضي. الراجل مش جاي له نوم بقى انا بدوس كده على السقف والعروق بتقيل والرسول نايم تحت بقاش جاي له قلب لا هو ولا دكتور والليله دي ما ناموش. وان خبط كده في اناء فيه ميه الميه اتزلقت على السقف خايف للسقف يرسح الميه على مين على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلع جلابيته وجاب الجلابيه زوجته وقعد رسلين ينسفه في الايه في الميه علشان الميه ما تنزلش على النبي صلى الله عليه وسلم. مع صلاه الفجر نزل يشتكي للرسول يا رسول الله ارى ان تصعد انت في اعلى وانزل انا في اسفل انا مش جاي لنوم مش قادر امشي كده على السقف وانت تحت مني. يا سلام على الحب حب وتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم. سيبك من الحرس وسيبك من البتاع ده حب من القلوب. واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لابي ايوب ويرده ميسور القول ويظل في مكانه في ايه اسفل البيت يفتح ويخرج ما يقلقش السكان اللي معاه او صاحب البيت لانه بيباشر اعمال الايه المسجد. وده راجل مش مهندس بتاع كباري ولا بتاع ده مهندس دوله يبقى قريب من الايه من الدوله اللي هو بيأسسها. واحد غيره كان طلع في برج عاجب ومحدش شافه تاني واللي يفكر يشوفه يبقى لا. الرسول ما كانش كده. في الدور الارضي السقف بينزل تراب عليه عادي بسيطه خالص، ويفتح ويخرج ويستقبل اللي فوق ويبشر اعمال المسجد اللي بينبني قريب من المسجد، وادي حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا هي متخمه بالحراس ولا الساع ولا الكلام ده كله. الرسول ابتدى يشارك بنفسه اخواننا في المسجد ويشيل على ظهره، الصحابه يتعبوا ويريحوا، الرسول لا يهدأ له بال حتى يتم الايه المسجد. يقوم الرسول شغال تاني، هم الصحابه يشوفوه شغال هم تعبوا، يروح عينين تاني يشتغلوا، يقولوا لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ويفضل يشيل في الاحجار والطوب والتراب. لما جسم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كل تراب، العرق يختلط بالايه بالتراب يبقى طينه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعب على سيدنا عمار بن ياسر، ده انت تعبت قوي، انت كده خدت الايه الاساس بتاع الاساس اللي فحتوه وارض رمليه، الاساس القديم بتاع المسجد في الرسول صلى الله عليه وسلم صحته ثلاثه اذرع، يعني قول متر ونص، متر ونص في الارض، وبعد كده في السماء فوق كان سته اذرع، يعني قول ثلاثه متر، وجذوع نخل، وفي راس المسجد الحصباء يجيب شويه ايه حصو نعمين كده، لهم تبقى ارض مبلطه الاي وساخه تفضل ايه فيها، ولا هي ارض رمليه تغوص جبهه تستجد فيها، لا حصو كده يعني. ويتفرق يصعب على سيدنا عمار، سيدنا عمار يقول له يا رسول الله الصريحه بتاعتك وبتاعتي علي، صريحتين، عمار لسه شاب في مقتبل الامر، حاسس كده الرسول في سن 53 سنه يعني مش حمل ده كله يعني، وعايز ينال بركة أن يحمل عن رسول الله البناء، سال الطريحة بتاعت النبي. والرسول يقول إيه؟ لقد ملئ عمار إيمانا إلى نساسه. عمار اللي كان امبارح في مكة من كثر الضرب يقول إيه؟ كفار. اسم ربنا ستم ربنا، اسم النبي ستم النبي، من كثر الإيه؟ التعذيب، حتى اصبح لا يدري ما يقول، وقتلت سميه والدته وقتل ياسر ابوه. هو اللي الرسول قال عليه ايه؟ لقد ملئ عمار ايمانا الى مساسه تقتله الفئه الباغيه. شوف بيقرا الايه المستقبل، وبيتكلم عن فتنه سيدنا علي وسيدنا معاويه اللي هنتكلم فيها ان شاء الله عما قريب، وبيقول تقتله الفئه الباغيه، وده يا اخواننا من يعني نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو سيد الأحجار يقول هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. خيبر بنيت فيها حصون وقلاع، أما أنا أبني دولتي بالمساجد وبالرجال، لأن المسجد مدرسة الرجال ومصنع الرجال، مصنع الغزل والنسيج، مصنع الحديد والصلب، مصنع أي مصنع بيتكلف على صاحبه كتير او على الدولة اللي بتنشئه كتير، لان هيطلع من وراه بعملة صعبة او على حسب احتياج البلد. لكن مصنع الرجال مش عايزين ننفق عليه. قلت التربية والتعليم او الازهر حاجة عجيبة والله، او المساجد دي حاجة الناس بقى يعني معاهم ينفقوا، معهمش بلاش ينفقوا. ولولا ان التربية والتعليم والمدارس العامة وبعض المدارس الخاصة مقصود ان يبقى لها اهداف معينة لما كانت النفقة عليها بهذه الطريقة. ايه رأيك بقى؟ والازهر قائم على التبرعات الى وقت قريب، على تبرعات الناس الطيبين، لكن تبقى في استراتيجية البلد ان يبقى دي حاجة انتاجية علشان ننتج سواد قطن ولا سواد بتاع، بنعمل دراسات جدوى وبننفق الغالي والرخيص. لكن عشان نطلع رجاله، ولذلك بعض المدرسين كان بيحكي لي، فبيقول الموجه عمال يكلمني يقول لي انتوا الدوله بتتكلف كذا وكذا وكذا علشان الطالب، والدولة ما بتقولش حاجة. فقال له إننا وحدة إنتاجية ولسنا وحدة استهلاكية. قال له نعم. قال له وحدة إنتاجية. قال له إزاي إنتاجية؟ قال له ما احنا بننتج لك رجال اهو من دول أمل المستقبل. قال له أنا أول مرة أخد بالي من الكلام ده موجه. قال له أول مرة أخد بالي من الكلام ده. أنا أظن إن التعليم والمصالح اللي هي العامة والمساجد دي دي كلها اخوانا حاجات استهلاكية يعني بنخسر على البلد مفيش عائد منها. لكن في الحقيقة دي الوحدات الانتاجية الرئيسية في البلد. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كسب جهوده على الايه على المسجد واعتبر دعامة من ثلاث دعامات تقام عليها الدولة ان شاء الله. المسجد اختاروا سرة البلد مش مسجد تحت الانقاض. كل اللي عايز يبني فيلا ولا يبني بناء من غير ترخيص قال يروح عامل مسجد الاول وبعد كده تبص تلاقي العماره طلعت فوق والمسجد نزل لتحت بدروم مسجد الرياض الفسيحه وتلاقي قد كده اوضه. مساجد يا اخوانا علشان ياخد اعفاء من الضرايب. الله يستر عليك. المساجد سيدنا عمر لما بنى الموصل وبنى البصرة وبنى الكوفة في هذه الأثناء كتب للعامل بتاعه قال له وانظر إلى أفضل الأماكن وأحسنها وأوسطها في البلد فابني فيها مسجدا. يبقى المساجد في التنظيم العمراني بتاعنا كمسلمين لازم تبقى فين؟ في سرة المكان. واجعل كل الطرق تؤدي الى المسجد. المساجد عند المسلمين تبقى في منتصف المكان تستخدم نصيات للحبايب النصية الكويسة والكرانيس والحاجات ديت. لكن المساجد خليها جوه خليها تحت خليها تمسك ورقة كده فيها عنوان المسجد وتقعد تلف عليه صعبة جدا توصل. ودي عن تجربة او عن تجارب. اسأل عن سينما كده ألف من يديلك. فتسأل عن مسجد صعبة جدا. في المساجد عند المسلمين في سرة المكان كل الطرق تؤدي إليها أولى من بيت المسلم اللي بيبني لنفسه. أولى من بيت المسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لو إن الرسول نقى أميز حتة وخبط له فيها عمارة مثلا يقول لك الرجل ده بيهاجر جاي ليه؟ جاي لجان الفنادق ولا جاي يعمل بيوت ولا جاي يشتري ارض بس لغايه ما المسجد تم بناؤه وبقت بيوت الرسول ملحقه بالايه؟ ملحقات بالمسجد. ذلك بيوت الرسول لما كانت فاتحه في المسجد الصحابيه زوجه الرسول امهات اللي لما كانت تصيبها جنابه او حيض وعايزه تغتسل تروح فين؟ عايزه لنا ميه تعمل ايه؟ تخرج وهي ذنب او حائط تروح تملى ميه. بتخرم منين؟ من المسجد. وتجيب الميه وتيجي وانزل القران يقول ايه؟ ولا ذنبا الا عابري ايه؟ على سندين. على سندين. الصحابه خدوا منهج الرسول وعملوا منهج ليهم. سيدنا ابو بكر سيدنا عمر وعبد الرحمن بن عوف ومقداد والجماعه دول كلهم العاصر المبشرين بالجنه قاموا كلهم عاملين بيوتهم عوض عوض مش شرط فلل عوض ملحقه بالايه؟ بالمسجد. وكله بقى فاتح فين؟ في المسجد. كثره الفتحات في المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم مرتبط بالمسجد وجودا وعدما. يعني طب هيقول لي مين يقفل بيتك؟ فجاء في نهايه المطاف وفي اخر حياه النبوه قال وكل يسد خوخته التي في المسجد إلا أبا بكر. إلا مين؟ ده اللي يفضل بقى المسجد يخص ويخرج لأن الرجل ده له نصيب معانا. أمر بسد كل الأبواب وكل السرابيك اللي في المسجد إلا التعليم بتاع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لك أن تتخيل المسجد 9 غرف فاتحين فيه غير غرفة سيدنا أبو بكر يبقى 10 والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يوم وهنا يوم وهنا يوم, وسيدنا بلال يأذن قد قامت الصلاة رسول الله, ويخرج الرسول يصلي بالناس ويدخل وسمع ايه اللي بيحصل. سبحانك ربي, مسجد ده غرفة العمليات بتاعة الدولة, غرفة العمليات بتاعة دولة المسلمين, لانه مصنع الرجال. سيدنا عمر لما بيدور على قائد لمعركة نهاوند سنة 21 هجرية مع الفرس, بيدور على قائد يروح فيه يمس كده على الكورنيش ينقله قائد, يجيب له قائد منين يعني؟ راح طلع المسجد قعد كده يبص للي بيخش واللي بيخرج, وقعد ينقي بقى, اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايه؟ بالايمان. من هنا نبدا, من هنا الدوله اسست على هذا يا مرحبا, والا فلا. لا, سيدنا النعمان ابن مقرن رضي الله عنه وارضاه قال له يا نعمان اريدك على امر. فسيدنا النعمان ناصح وكان مستجاب الدعوه, زي سيدنا عمر عارف بينقي رجالته منين, المصنع هو المصنع عمال يطلع كلهم رجال بناء المصنع, ياخد لا محتاج حد في الاكاديميه اللي مش عارف فين, ولا خد من جامعه ايه, ولا حد لانه في دماغه, مفيش. المصنع بتاعنا محلي, صنع في بلاد المسلمين وفي مساجد المسلمين. اعداد القاده قال له يا نعمان اريدك على امر, عايز منك حاجه. قال له سمعا وطاعه الا ان تكون الاماره. اسراب في مسجد مش يقول يد السعد ده ابادك, لا, الا ان تكون الاماره. انت كده ولا عايز كده؟ سيبنا عيش مع ربنا وصلي وصوم وبحات كده ايه جندي ناس, شغل لي جندي ده انت عايز, لكن تمسكني ابقى امير؟ مش عايز ابقى امير. الرجال المتربيين لو الناس دي كانوا موجودين ليام الانتخابات بتاعتنا, شوف اللي بيتصرف على الدعايات قد ايه وعلى البتاع قد ايه علشان ينالوا الايه, واحد على 100 من الاماره. الا ان تكون الاماره. سيدنا عمر انبأ زاعق اماره, ما انا عايزك الاماره. قال اتقلدونني اياها في عنقي, تلبسون الائمه وتمسكون الامانه, ثم يتولى كل منكم ينام في احضان زوجته ويتركني والاماره؟ لا والله لخلين الاماره. انت فاكر ايه؟ سايبين لوحده, كل واحد يروح ينام بس, ينام ويروح ويجي ويصلي بمزاجه, وسيدنا انا لا, لازم تنا الامارة. اقسمت عليك لتلين الامارة. قال انت حلفت يا امير المؤمنين. خلاص, وفعلا ظل يجاهد رضي الله عنه وارضاه في معركة نهاوند. قالوا له انت ليك دعوة وعارفين ان ربنا بيستجاب لك, الحكايه الزمت والافيال بتاعتهم بتطاردنا, ايه رايك؟ تصرف يا قائد. قال ماشي, اللهم افتح على المسلمين بالنصر وارزق النعمان الشهاده. مروحش بسهول النصر ودبرتين هنا, مروح واجيب الخزائن ومروح وخدني. مش كل صور دعوتك مستجابة, تعالى مش عارف ايه, انا عايز الجنة بقى. منسيش نفسه, اللهم افتح على المسلمين وارزق النعمان الشهادة. يجرح ويتعب ويستد به الالم, فين لما المعركة تنتهي يقولوا قال لمن الدائرة؟ قالوا لله ورسوله. خلاص الحمد لله كده انتصرنا, وهو بيستمع الى الخبر فقال الحمد لله الذي اجاب دعوتي وصادت روحه الطاهره الى بريئة. تصنع الرجال, من هنا نبدا. مش اللي بيخش المسجد يترقل؟ لا يا اخوانا, المسجد علام الرسول كان ايه؟ هو كان شرطه صحيح ونص بس اللي متسقف, نص المسجد كان متسقف, ما كانش كله يعني, كان بعض الصحابه يصلي في الشام مستعد بجريد النخل والاعمده بتاعته جذوع ناخ، والمنبر بتاع الرسول لا كان كرسي بسفنج ولا كان بتاع ده مدهون بالله، جذع نخل يقف يطلع كده على جذع النخل يقول الكلمتين اللي عنده وتقول له ادي المنبر بتاعه. وفين لما ربنا فتح المسلمين وبقت كده ايه؟ قالوا منبر بدل ما تطلع على الجذع والجذع غليظ وانت راجل كبير فاحنا نعمل لك منبر يا رسول الله. قالوا له منبر من ثلاث درجات، ما كانتش الحكايه حكايه منظره، خش مسجد محمد علي والمساجد اياها دي المنبر طويل. هما فين المسلمين؟ شاطرين احنا في الحاجات دي قوي. يطلع الرسول على المنبر الجذع يبكي، يبكي كما يبكي الطفل. نزل الرسول على المنبر وظل يربط على هذا الجذع يطبطب عليه كده سبحانك ربي، فزعل يتكفكف وينفحن كده زي ما يكون واحد بيعيط وبيبتدى يسكت بقى وينفحن كده والرسول بيطبطب عليه والصحابه يسمعون. حن زلفا إليه وهو زماد فعجيب أن تزمد الأحياء. كائنات حية، المسجد فيه الحصن اللي فيه والجذوع اللي فيه والطوب اللي فيه حاجة تانية. ولما بيخطب على المنبر مرة وبيقول الحديث القدسي الرسول يبلغ الرب ويقول أنا الله أنا الرحمن خلقت الرحم وسققت لها اثما من اثمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الجذع يبكي والصحابه المنبر يبكي ويتهز كده يترعش من الكلام لما يسمع النبي بيقول عن ربنا انا الله انا الرحمن. ربنا بيكلمنا سبحانك ربي. العجيب اننا اخذنا الاسلام على انه صلاه، كانوا شوية حجارة وشوية جذوع نخل وشوية حصى بس يا دوبك الأرض مستوية. سلف الجماعة يختلفوا يقول لك إيه أما تمسح كده بعد السجود ولا أما تمسحش، وابتدى يقول لك ده دي بدعة دي مش بدعة، وسابوا الموضوع. الموضوع أصلا كان الصحابة بيسجدوا على الأرض، على الإيه؟ على الأرض. فكان بعض الصحابة بعد ما يخلص يعمل كده على سبيل الإيه؟ التراب بس ادي الموضوع. لكن نعمل منها فيلم واحنا شاطرين قوي المونتاج والاخراج والبتاع والقضيه الخلافيه والراي ده ايه يا اخوانا دي؟ خد بالك الدين اسهل من كده بكتير. مساله كانت بسيطه وكانوا بيصلوا بالنعال يعني لابس الحذاء بتاعه ويصلي عادي. ليه؟ لانه طول النهار ماسك رمل ماسك رمل وده بيطهر من بينجس. واليهود اللي كانوا بيصلوا حكيم، فأمرنا أن نخالف اليهود، وكانت الصلاة بتاعت المسلمين بالإيه؟ بالنعال، مخالفة لليهود والنعال طاهرة. لكن أحيانا تبقى فيها نجاسة يبقى نؤمر بالإيه؟ بالخلع، والصلاة برضو تنفع على كده. الرسول بيصلي مرة نزل سيدنا جبريل قال اخلع عليك فإن في أسفلها نجاسة، الرسول بيصلي أن خلعه ومكمل صلاة. فالصلاة كانت أبسط من البساطة. اما الحاجات المكلكعه كده علم تشريح الفقه على راي الشيخ الغزالي رحمه الله يقول ثلاث ارباع المكتبه الاسلاميه فقه وثلاث ارباع كتب الفقه في الوضوء والطهاره والجنابه امرنا ان نتمدد في هذه الجوانب ونختزل في جوانب اخرى الامه بحاجه اليها. يعني مثلا الامام السنيه له كتاب اسمه السياسه الشرعيه، وليه ابو حنيفه له كتاب في الدوله وبناء الدوله والهيكل الاداري في الدوله المسلمه. اشمعنى فقه ابي حنيفه في مسائل معينه انتصر وبقيه الفقه بتاعه وبتاع تلامذته ابو يوسف والجماعه اللي تبعه والليث بن سعد والامام مالك، اشمعنى الجوانب الثانيه في الفقه ايه اختزلت؟ صل على رسول الله. نرجع لموضوعنا. مسجد الرسول كان زي ما قلت لحضرتك غرفة عمليات الدولة المسلمة. غرفة العمليات دايما كده الجديد فيها بناخد ايه؟ بناخد منه الاوامر على طول خمس مرات في اليوم والليلة لازم تتواجد في المسجد. واي واحد يتخلف عن صلاة الجماعة كان المسلمين يبصوا له بعين ان هو منافق. ده مش ملتزم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا إيه؟ منافق معلوم النفاق، مش منافق عادي غني، منافق معلوم النفاق. لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. في المسألة مسألة تعني دولة وتعني كيان وتعني وجود، أكون أو لا أكون. لما كل واحد يصلي في بيته يبقى فين كان الدولة المسلمة؟ فين اللي يمثل المسلمين أمام رب العالمين؟ فين؟ فقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، وآمر بالصلاة فيؤذن لها، وآمر برجل فيؤم المسلمين، ثم أخالف إلى أناس صلوا في بيوتهم، اشتركوا الصلاة، يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. الرسول هيحرق البيوت على اللي فيها عشان ما بيصلوش في الجماعة، لأن المسألة مسألة وجود، إعلان وجود وولاء. فبتصليش معنا ليه؟ مسلم ومروح كده وسيدنا نصلي خمس صلوات، يمكن يحصل حاجة يا أخي، يمكن نحتاجك، يمكن جيش هيطلع بعد الصلاة، يمكن فاهم معنا في أي عمل، أعمال كثيرة في المسجد، عشان نعرف الدوانة ولا برانة. كان يشدد على المخلفين عن صلاة الجماعة فتفشل اليومين دول، وقعد بقى يرغب المسلمين صلاة الجماعة ضعف على صلاة المرء في بيته وفي سوقه كان 27 درجة وفروها 25 درجة، كله بيرغب الايه المسلمين على سن التجمع، اللي بيجمع جاي يجمع المسلمين لتشرب المسلمين. كمان المسجد كان مكان للصلاة مكان للعبادة، وان كان العبادة عندنا اشمل من غيرنا، غيرك يصلي في الكنيسة والصلاة غير الكنيسة ايه ممنوعة، لكن احنا نصلي في اي مكان، جعلت لي الارض مسجدا والتراب ايه طهورا. وهذا يقودنا الى النقطة الثانية، المسجد بمعناه وليس بمبناه، بمعناه وليس ايه وليس بمبناه. انا بصلي في المسجد، طب افرض انضغط ومش قادر اوصل للمسجد، صلي فاينما ادركتك الصلاة فايه فصلي زي ما الرسول علمنا صلى الله عليه وسلم. لكن الاولى فالاولى صلاة الايه المسجد. كمان المسجد كان جامعة تتخرج منها الرجال، النهاردة كل واحد بيدور على حضانة كويسة لابنه، وعلى مدرسة كويسة، وعلى معهد كويس، وشهادة مش عارف منين وبتاع منين. المسجد كان جامعة يخشها الإنسان كده زي ابن عباس يقول له يا غلام إنه أعلمك كلمات احفظ الله احفظ، يعلمه مبادئ العقيدة، ودي حلقة قرآن، ودي حلقة ذكر، ودي تعليم، ودي كذا ودي كذا، ما شاء الله. لذلك سيدنا مسعود بعد وفاة الرسول مرة كده في دماغه اتحرك المعنى ده، نزل السؤال أيها الناس يا جماعة اللي في السوق تعالوا ايه ميراث النبي بيتوزع في المسجد، ميراث النبي كله جري، والنبي مات دور على ميراث النبي ايه؟ لا في المسجد اللي قاعد بيقرا القرآن واللي بيعلم الناس واللي واللي فين يا ابن مسعود ميراث النبي. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. العلم، والعلم من هون العلم الشرعي والعلم التجريبي في المسجد جنب كل عمود من أعمدة مساجد المسلمين في العواصم الإسلامية، سواء كانت في القاهرة أو في بغداد أو في دمشق أو في قرطبة أو في القيروان، جنب كل عمود تلاقي شيخ متخصص في علم معين ويدي الإجازات، ده بتاع تفسير، ده بتاع فقه، ده بتاع عروض، ده بتاع لغة، ده بتاع خواص، كل واحد متخصص في حاجة، والتاني ده بتاع السد، معمل تسريحي ملحق بالمسجد. مدارس، مدارس إسلامية في المسجد. ابن سينا يغسل ايده من العملية الجراحية أثر الدم ويقوم داخل يصلي بالمسلمين، ايه المانع؟ يبقى ده مرتبط مع ده. أعدائنا كان في الوقت ده جاليليو لما اخترع المنظار شنقوه قالوا انت عملت بدعة، انت كده بتخالف الكنيسة. كانوا يعادون العلم على طول الخط، اللي دماغه بتوجعه علاجها القطر، اللي رجله بتوجعه يبصروها، هذا الطب عندهم والقسيس هو اللي يقول ان ده ينقفى وده ياخد علاج وده ما يتعالجش وكده، وان ده ربنا عايز لك انك تبقى مريض، وسعيك لنيل العلاج معصية لانك تريد ان تعارض قضاء الله. في الوقت اللي كنا بنعلم المسلمين فيه في مساجدنا كل حاجة، فكان نسجد الرسول يا اخواننا صلى الله عليه وسلم فيه كل حاجة، في كل العلم الشرعي والعلم التجريبي، وانطلق المسلمون هكذا من مسجد رسول الله على مر التاريخ. النهاردة جنب كل كنيسة المدرسة اللي مش عارف ايه بتاع ده الملحق الايه وهكذا، هم خدوها منا وطبقوها في الوقت اللي احنا لغينا العلم من المسجد. درس يتيم في الاسبوع ماشي، درسين يقول لك ها انت يعني ايه خطبه الجمعه وعايزين نخليها تلت ساعه لخطاب الدين الجديد، تلت ساعه ويا تلحق ما تلحقش، وتقول فيها حسب الجو والتفاهيم، الملوخيه بكام والبطاطس بكام، ويلا تضييق على المساجد، والصلاه خلاص صليناها يلا روح بيتك بيتك زي الفراق، والمسجد مغلق مغلق وبينهما مغلق، يغلق المسجد قبل الصلاة بخمس دقائق يعني صلوا في السر، إلا في بعض المساجد بعض الايه المساجد. فاخوانا دي طريقتهم عايزين يحجموا دور المساجد عندنا، مع العلم ان دور الكنائس عندهم تاخد ايه تاخد مجراها وينضاف اليها انشطة اخرى. كمان المسجد كان مكان لفض المنازعات، وكان أدرك من المحكمة ألف مرة، كان على الأقل الناس اللي بيحضروا جلسة الشيخ هو بيقضي، أول حاجة القضاء شرعي يعني وفق ما قال الله وقال الرسول، الحاجة الثانية لما يبقى فيه شهود ويبقى فيه ناس هتقول قرار وتشهد يبقى ناس متربيين ومصليين ويعرفوا مين عرفوا ربنا صح، مش في تزوير ولا كلام من ده. حتى مثلا موضوع اللعان، اللي عن بين الزوج وزوجته، الراجل بيسهل على زوجته انها زنت وهي بتقول لا ما حصل، اربع شهادات بالله والخامسه، وهي اربع شهادات بالله والخامسه، والشيخ قاعد على المنبر والزوج واهل الناحيه دي والزوجه واهلها ايه الناحيه دي امام الناس، العرس هيتجوز، طب في عقيقه، طب في واحد مثلا مات له ميت خلاص نعزيه في المسجد عادي مش بالصولجان ودول المناسبات والحاجات اللي احنا ايه عايزين احنا منها فلوس زي المساجد. اياه مساجد يقول لك خلي المسجد يدخل قرش وهي وزمليطة وبيدع على حسك يا مسجد، لا ما كانش كده على من الفضل، يعلن عن نكاح في المسجد ناس عقيقة في المسجد زي بعضه مفيش اي مساجد. في المسجد كان دار لإيواء التعبانين واللي مش لاقين مسجد في المسجد، ولا بأس ان يكون في ملحق بالمسجد دار للمغتربات بدل ما يسيبهم هنا ولا هنا جنب سلم ولا جنب بتاع جنب المسجد. 70 واحد من اهل الصفة كانوا قاعدين في المسجد طوالي مع الرسول يزيدون ويقلون، 70 واحد ما لهمش بيت، وقت الصلاة صلاة وبعد كده كل واحد ايه في مكان، 70 بني آدم 70 واحد في مسجد الرسول يأويهم المسجد. خدت بالك علشان نعرف دور المسجد كان ايه بالظبط، هل يستاهل ان يكون ركيزة من الركائز الثلاثة؟ نعم. كمان اي واحد عنده شوف همين زهقان شوية يروح فين دلوقتي لما الواحد يزهق شوية يروح فين؟ يقول لك انا راح الاناطر، انا رايح مقابر الاخلاق، يا عم فرتش يا عم خش السينما خش بتاع خش لك عوام العوامات دي يمكن شعوب مثلا. لا، سيدنا ابو امامه زهقان او شوف ديون ارفينه ومزهقينه ام داخل المسجد في غير وقت الصلاه، المساجد مفتوحه، لا عايز يشتكي ربنا يقول لي ربنا حاجه في السر ماشي، لا عايز يصلي يقرا قران ماشي مع ربنا كده، عايزين الخط بيننا وبين ربنا يبقى ساخن يا اخوانا، يبقى ساخن طوال فالرسول دخل: ما لك أبا أمامة تجلس في المسجد في غير وقت الصلاة؟ في حاجة؟ قال له: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. لكن النهارده لما الشاب يتضايق وتقابله مشكلة بيروح فين؟ هو جاء المسجد معكوف. هم يقول على طول المثل اللي حضره كلنا: بركة يا جامع. يلاقي واحد بقى يحتويه، الولد عنده أزمة مادية، واحد يقول له: خد سم وشمم حبايبك وبخت من نفع واستنفع، صدق رسول الله. ثم الرسول قال كده، يقول له: قال كده، صدق رسول الله. ويضيع ليه؟ لأنه لقى بيت ربنا مقفول في وشه، محدش قادر يستوعبه ويفتح له قلبه. لا، لقى إن كانت امرأة لقت واحدة ساقطة قادتها إلى طرق الغواية، وإن كان شاب برضه لقى واحد كده يضيعه، لأنه قفلوا بيت ربنا. ومش معقول الشقق بتاعتنا اللي بقت زعيلة بالكبريت حتى كل هذه الأمثلة. المسجد كان مكان للتريث، مكان للتريث. حجرة السيدة عائشة طبعا فتحة المسجد زي سائر حجرات أمهات المسلمين، فالرسول واقف مداريها وهي طبعا أقصر منه، فقام واقف كده ثاني ركب شوية كده على ثاني يبقى قصير ومحمل على أعصابه في السن الكبير دي. والسيدة عائشة حاطة بعينيها فين؟ على كتف الرسول، وخدها على خد النبي. يا سلام، قال كل لي مذهب ايه ولا منظر ايه ولا فلان الاديب كتب ايه، ادي حياة النبي، دي حياة الرسول المنزلية والاجتماعية والشخصية. وقعد يقول لك ده جاي واحد يخطب بنتي ومربي ده، يا هيعيشها بقى في ايه؟ القبور، القبور والاكفان والبتاع. ادي الرسول اهو، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين يراوح عن رجلي، رجلي تعب شوية ومحمل على ذيك. تنظر إلى الحبسة، الصبيان العبيد السود بيلعبوا بالحراب في الايه؟ في المسجد. لازم تستوعب الطائفة دي، طائفة العبيد اللي مش لاقيين حد يقوم أو في المسجد ينفسوا عن نفسهم شوية، حتى ظل وهم قاعدين، بس لا فيه غلط ولا سبدين ولا كلام منه. واحد يقول انتوا عاملين صالة بونج بونج في المسجد، انتوا عاملين مش عارف ايه في المسجد، انتوا عاملين ايه ده، ايه المساجد دي، ده ما عادتش مساجد، ده ما عادتش وفيها ايه. انا صليت الفرض اللي ربنا كتبه عليا، وبعدين عايز اجري دمي شويه، انا بقول لك العب شطرنج ولا العب بتاع ده تاري، لا انا بقول لك حاجه الرياضه اللي انت بتحبها بس بعيد عن الممنوع، لا الفاظ خارجة ولا اي حاجة. وتنظر السيدة عائشة وتقول ايه بقى؟ انظر الى الرحمة، تقول ويقول الرسول: اسبعتي؟ اقول لا. سبعتي خلاص كفاية كده؟ تقول له لا. تقول ايه؟ تقول حتى رأيته يراوح بين رجلي، يعني عملي ايه؟ خلاص لقيته تعب بقى هو، لاني واقف وقفة غير طبيعية. فقلت: كفى يا رسول الله. تقول: والله ما لي بالنظر حاجة، أنا مش عايز أتفرج، ولكن حتى يعلم الناس حق الجارية حديثة السن، أنا بنت صغيرة وبتاع وبرضه من حق إن أنا فحبيت أعمل كده علشان الناس تعرف إن النبي بتاعهم كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. في المسجد كان ملحق بيه مستشفى أو في مستشفى، لان دايما الناس قلبها متعلق باللي يمسح دمعتها واللي يحل مشكلتها. فكان المسجد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن واحد مريض يدوى في المسجد، يصلي بقريب من ربنا بدل ما يروح ويجي، وطبعا مش يقدر يوصل المسجد، وفي نفس الوقت كمان المسلمين هم بيعودوه، وحد يدعي له دعوه، حد يرقيه رأوه، حد عنده وصفة كويسة، في طبيب متابع مباشر او غير مباشر. مثلا فان سعد بن معاذ لما اصيب في اقحله رضي الله عنه وارضاه في غزوته، وبعدين ابتدى يتعب ودخل المسجد، امر الرسول ان تضرب له قبة في المسجد، خيمة كده ورا المسجد، يبقى سعد يبقى قريب من مين؟ للرسول حتى يعوده من قريب صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل سيدنا سعد كان محتاج للعلاج على نفقة الدولة؟ ده راجل سيد الأنصار. هل العلاج في المساجد قاصر على التعبان بس أو اللي هو حالته تعبانة؟ لا، ده كان علام النبي لده ولده، فإن الرسول عايز يربط الناس بالمسجد وبالذات المريض. يا إخواني أعدائنا النهاردة ألحقوا بالكنائس بتاعتهم الإيه؟ المستشفيات العملاقة، صح؟ خدوها مننا احنا، هما كانوا امبارح في العنصر الوسطى بيعادوا العلم، دلوقتي بقى حبايب العلم. والاطباء المنتصرين عندك بينصروا المسلمين في غفله، لان المريض بيدور على اي حد يساعده، اي حد. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الاحسان انسانا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيضع منذ باكورة الدولة المسلمة أن المسجد يصلح لأن يكون مستشفى، ممكن ما يسعش كل المرضى لكن يبقى فيه ملحق بالإيه؟ بالمسجد، على أن يسمع أذان، يسمع عيسين، يسمع بتاع، يبقى قريب من ربنا، يسمع درس علم، كل ده يحاول يعني يكون قريب من ربنا دي. المسجد دار للمرضى أو مستشفى للمرضى. سيدنا سعد سيد الأنصار علشان ما يبقاش المسجد قاصر على الفقراء بس. كمان ايه يا اخوانا؟ المسجد يوزع عطاءات ويتقبل تبرعات. الاغنياء عايزين يحطوا فلوس يحطوها فين؟ مسجد على الاقل، اما يديها لواحد هيكون راجل بيصلي يعرف ربنا. ولما الفقير يحتاج بدل ما يسال الناس بره، بدل ما حد يعمل له غسيل مخ قبل ما يديله قرشين، يجي فين؟ المسجد. يبقى مجمع التبرعات في المسجد، ومنصرف التبرعات برضو منين؟ من المسجد. اغنياء والفقراء على حد سواء يرتدون المسجد، هذا للتبرع. وهذا جاء وفد بني اسد مجتابي النمار لابسين هدوم تعبانه قوي وحالتهم تقطع القلب، وقفوا عند رسول الله في المسجد وسالوا الرسول مما اعطاه الله. فالرسول نادى بالصحابه للصدقه اللي معاه يديهم. فالصحابه كده ايه؟ تثاقلوا. فتنعر وجه الرسول غضبا صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من الانصار يحمل صره من المال تعجز يده عن حملها او قد عجز، وحطها قدام الرسول وقال له: يا رسول الله خذ هذه. الصحابة أول ما سافر جايب سرة بحالها حجر فلوس، قالوا بقى ده يتبرع وإحنا لأ، قاموا اتسابقوا في الإيه؟ في التبرع. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة إيه؟ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ويزر من عمل بها إلى فين؟ إلى يوم القيامة. إذا التبرعات في المسجد، وبرضه العطاءات تتوزع منين؟ من المسجد، علشان لا ده يكسر عين ده ولا ده يكسر عين ده. اتفضل. قلنا ان التبرعات نجمعها في المسجد، نجمعها في المسجد ونوزعها منين؟ من المسجد، علشان ربط الناس بالمسجد. ولما ابتعدت تبرعات المسلمين ومصالح المحتاجين عن المساجد ضاع المحتاجون. نترك المحتاج للموظف معاشات ما عندوش دين ولا بيصلي يتحكم فيه. ليه؟ لأنه ما بيصليش، لا يعرف الله ولا رسوله، يعني المسألة بالنسبة له مسألة مرتب وخدة حرفة. نترك الأرملة وأم الأيتام فريسة بأمثال هؤلاء. إيه؟ ابتعدنا بهذا عن المسجد. ومش بعيد يدوا اليتيم فلوس علشان يطلع يسب بالدين ويلعب حاجات تانية لا ترضي الله رب العالمين. يبقى احنا ما بنساعدوش على انه يكون عنصر صالح في المجتمع. فالمسجد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه كل ده. كمان كان مسجد النبي تقطع فيه الامور الهامه. الاصل ان احنا بنتقابل، شفت اعضاء دوله، اعضاء في دوله بيتقابلوا مع القياده بتاعتهم في اليوم 5 مرات. شفت الكلام ده؟ ما حصلش. كان السلطان او امير المؤمنين لعهد قريب لازم له مسجد ولازم يصلي وكان يشترط الفقهاء قبل ذلك أن أمير المؤمنين يتوفر فيه شرط الاجتهاد, يعني رجل عالم بالدين عارف القرآن حفظ الحديث حفظ مش كل الحديث تقول ايه ده حديث عن النبي, لكن ممكن يكون حافظ قصائد ومسرحيات شكسبير. ما علينا, اخذ الاعداء منا ايضا هذه اعداءنا بيفكروا ربطوا أبطوا على كل تصرفاتهم الصبغة الدينية. تلاقي اليهود مثلا تقطع القنوات الهامة فين؟ في الكنيسة, ولازم الحاخامات يبقوا موجودين وهم اللي يباركوا القرارات. ليه؟ لأن ده بعد ديني هم أسسوه, عايزين يضفوا الشرعية الدينية على تصرفاتهم. القرار الهام يتاخد في الكنيسة مع المباركات إياها اللي احنا عارفينها. تعالى النهاردة لو واحد بيصلي يستجري يقدر يخش العتبة إياها دي العتبة الخضراء؟ لا ما يقدر, أظن ما يقدر. جاهز بيصلي تاريخه أسود تيجي 60,000 ركعة, شفت السابق بتاعته. لكن لو وقت مع المواطنين المثاليين يبقى سهل قوي. فهم تقطع القرارات الحاسمة في حياتهم مرتبطة بدينهم, وإن كان غلط دينهم غلط لكن مرتبطة بدينهم. عندنا ينحينا المسجد وسلطان المسجد وملك حضرتك حتى اللي داخل المسجد بيبقى يعني حواليه دايرة كده على مدى استخدام. الرسول يقطع الأمر, يقطع بالأمر في الأمور الهامة التي تخص الأمة في المسجد, مش في بيته, مش في بيته ومش في الاستراحة بتاعته, في مسجد المسلمين. اللي عنده رأي يقول في غزوة أحد بعد ما يصلي يتوجه للناس والناس تقول رأيها ويقول رأيه, ورأي الأغلبية كان مخالف لرأي الرسول صلى الله عليه وسلم باتهاك في أمور دنيوية, ينزل عن رأيه لرأي الأغلبية صلى الله عليه وسلم في المسجد. وده ما يمنعش ان هو الإمام, هو الإمام اللي بيصلي, بس رأيه تبع رأي الأقلية, ودي مسألة دنيوية بحتة, دنيوية بحتة, ينزل عن رأي الرأي الأكثرية. وكانت غزوة أحد, ولما حصلت الانتكاسة علشان الرسول ما يفكرش ان بسبب الشورى ضاع المسلمين في الغزوة ينزل القرآن معقدا فاعف عنه واستغفر لهم وبرضه ما تسيبش المسورة وساورهم في ايه في الأمر. لا تشتائم من مسورة أول مرة تاخد رأي فإن هزمته فتقول مش تاخد رأي حد تاني ويبقى قرار من دماغي وأنا دكتاتور, لا, وشاورهم في إيه في الأمر. كمان في أوقات الملمات لما يحصل حاجة صعبة في حياة الأمة, يعني مثلا حرب غلاء زلزال أي حاجة في حياة الأمة, المسلمين يتلموا يروحوا فين؟ المسجد. في زلزال 92 المسلمين بيصلوا العصر, ها اللي جري هو راكع واللي جري هو ساجد. سمع صوت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, صوت شديد مفزع, فكل الصحابة اللي خرج من بيته واللي بيتحرك ما كانش وقت سلف, قام سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قاموا دخلوا المسجد, كل واحد شد سيفه وجهز, لان نقطة الانطلاق منين؟ من المسجد, اكيد في حاجة. فالرسول بعد ما المسألة انتهت والمسلمين اتجمعوا واحد ورا الثاني لقى المسجد اتلم تاني, فقال الا صنعتم كما صنع هذان المؤمنان؟ كان المفروض كل يجي فين؟ المسجد هنا. لو فاخونا المساجد هي حياة المسلمين, ولما حياة المسلمين تبعد عن المسجد وجوهر المسجد في الوقت ده اخواننا يبقى المسلم عامل زي السمكة اللي خرجت بره الماء. ما ينفعش احكم بقوانين شوارعية, ما ينفعش. من هنا بدأ الرسول, اللائحة الداخلية واضحة, اللائحة الخارجية واضحة, وفي مكان تجمع باستمرار. صحيح في منافقين ابتدى يخشوا لكن دول ما على المدى البعيد بينطردوا من الايه من المسجد، لان يستحيل ده يداوم وفي صلاه الفجر يقدر نعرفه فيها اثقل صلاه على المنافقين وبرضو افعالهم، ولا تعرف انهم في لحن القول حتى لو صلوا في الصف الاول زي ما في سوره المرسلات الم نهلك الاولين ومجيلي راح صلى في الصف الاخرين ثم نصيهم الاخرين جيلوا في الوسط كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. انت معروف معروف ما تحاول صليت على رسول الله، اذا مسجد الرسول هكذا. الرسول لما اقام دوله يا اخواننا ما اتخمش الدوله بكبار موظفين، وعلى كبار الموظفين كبار موظفين، وعلى كبار الموظفين كبار مراقبين، ومراقب ورا مراقب، وكل مراقب عليه اثنين، وكل واحد من الاثنين عليه اثنين، كثرت كده صح؟ ها؟ من علامات الساعة كثرة الشرط، كثرة الشرط، يبقى الناس محتاجة شرطة، المرور عايز شرطة، البتاع الداخلية عايز شرطة، بتاع الجوازات عايز شرطة، كل كده عايز شرطة شرطة شرطة، حياة الناس ما تنضبطش بالشرطة، ولا تنضبطش ب كثرة القوانين الرادعة على اخواننا، اننا تستوي حياة الناس وينطلح امرهم اذا كانت الضمائر حية. ودي المدينة الفاضلة، ثلاث حاجات دول الرسول عمل بهم المدينة الفاضلة، ودي حلم الفلاسفة. سقراط قاعد يحلم بحاجة اسمها المدينة الفاضلة، وافلاطون وارسطو والفلاسفة واليونان والاغريق بيدوروا على مجتمع مثالي مفيش لغيره، مجتمع مثالي. ده حصل مرة واحدة في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المجتمع المثالي مهما تحاول والله لو بقت حياتنا كلها بالريموت كنترول لا ينطلح حال الناس إلا بدين، إلا بدين ومنهج حياة. سيدنا عمر يقعد على القضاء سنتين، سنتين قاضي في أيام سيدنا أبو بكر، وما يختصم اليه اثنان، يقول له يلا نلغي وزاره العدل. وزاره العدل؟ قال له اه. قال له مالهاش داعي، مفيش داعي ليها اصلا، انا سنتين مفيش قضيه، تعالى النهارده شوف المحاكم المصريه فيها كم قضيه، وكل قضيه فيها كم طرف، ويمكن واحد عنده 10 12 قضيه، ده غير ما خفي كان اعظم. ليه؟ مفيش حد عارف ايه اللي ليه وإيه اللي عليه. المدينة مش فاضلة، والمدنية الحديثة لا توفر للناس أمنا ولا رخاء ولا استقرارا بهذا وبهذا فقط. وبهذا المنهج أقام الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعا، مسجد يجتمع فيه المسلمين، المسلمون تقوم كل الشؤون فيه، كذلك عليها داخلية واضحة كله عارفها، خريطة الطريق مع الأغراب معروفة برضو كل عارفها، وبهذا عقمة الدولة. واحد يسأل سؤال، يبقى احنا عايزين نقيم دولة الإسلام بعد 13 سنة، لأن الرسول قعد كان 13 سنة فين؟ في مكة. يبقى لازم علشان السنة بقى 13 كل 13 سنة سنة، ونفي أن هناك بركة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تتوفر في حياتنا. الخلافة الإسلامية وقعت سنة 24 صح؟ سنة 24 يعني بقالها تقريبا كده 80 سنة، 80 سنة في صيات النسيان. انت تتخيل الخلافة سقطت فعلا سنة 24؟ لا، الخلافة من 500 سنة وعمالة تترنح، فاللي ضاع في 500 سنة و 200 سنة ولا 300 سنة ما يخلصش كده بين عصية او ضحاها. صحيح في الستينات ما كانش فيه شباب في المساجد، والامة كانت تايهة وما كانش حد عارف حاجة، كان كله بيتاق، كله واللي بيتاقف فيه كله كان بيتاق، امه ماشية على كده ومش عارفين حاجة عندنا. لكن دلوقتي ابتدت الامة تعرف، بس الطريق ده عند الشيخ طويل قوي. هذا الطريق طويل ولكنه اكيد، اكيد ان شاء الله. طب الرسول ازاي اقام 13 واحنا مش عارفين نرجع اللي ضاع مننا؟ ادله 80 سنه وممكن تقعد كمان 100 سنه و200 سنه و300 سنه، بس تفضل في هذا الايه في الطريق. واحد يقول لك يا عم انا عايز اخلص. طب ما تخلص قبل ما موت، عايز اشوف الاسلام كده. يا عم روح موت، روح موت وان شاء الله الاسلام روح ورب هينصره. قل لك يعني ما نعملش كده، ها نقلب ده ولا نعمل ده ولا نقوم بانقلاب ولا شوف. لا، مش شك في المسلمين دي. هتقول النهاردة انقلاب جر على اهله خير، انقلاب حتى لو كان في صورة اسلامية. انقلابات لا نجني من ورائها الا السرور حتى لو كانت في صورة اسلامية. انظر الى تجربة ايران وتجربة السودان والتجارب الماثلة بين اعيننا. انقلابات مرفوضة، لازم يكون التغيير والانصلاح من الطبقة اللي تحت ثم اللي فوق ثم اللي فوق وهكذا. لن يستحيل ان يكون حاكم المسلمين الا واحد من المسلمين، فلا بد ان نبدا البناء زي ما قلت قبل كده من ايه، من القاعده. اما السن والزمن ده عند مين؟ عند الله رب، عند الله رب العالمين. فالانقلابات مرفوضه، وتاسيس الدول على سفرات برضو مرفوضه. ده ناس قعدوا يضربوا 13 سنه ويشربوا من كعانهم لغايه ما تاكد للرسول ان هؤلاء يستطيعون ان تقوم على اكتافهم دوله، قامت الدوله باذن رب العالمين. خدت بالك يا مسلم؟ طب لازم 13؟ لا مش لازم 13، ممكن 13 بتوع الرسول يتمددوا شويه او ينكمشوا شويه على حسب الاشخاص والازمنه والامكنه. ودي ترجع يا اخواننا لحاجه اسمها فقه الدعوه. فقه الدعوه ان الاسلام يربي اناسا فاهمين لدينهم، ليسوا حافظين طلاطم عايزين يسبحوا في الناس ويغتالوا. قال اهل العلم اذا كان تغيير المنكر ينتج عنه منكر اكبر منه يتعين ترك المنكر كما هو، بيسموها قاعده ارتكاب اخف الضررين. ارتكاب ايه؟ اخف الضررين. هنعمل منكر ونعمل انقلابات وتحزبات وقتل ودمار، اللي بيدفع الثمن دايما المسلمين، دائما الذي يدفع الثمن المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم فقام المدينة الفاضلة كما قلنا دولته الإسلامية بكل هدوء، عاصمتها المدينة المنورة طيبة المطيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أصبحت فيما بعد وإلى الآن وإلى يوم يرث الله الأرض من عليها منارة للحق ومنارة للإسلام ومنارة لمبادئ رب العالمين، هذه التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن واحد يأسس مدينة بهيكل مثلا من المباني ومن الطرق ومن الشوارع وما فيهاش حد يحميها، طب ما فيهاش رجالة تحميها، إن شاء الله هيبقاها من الصفر مع اللي يدفع أكثر. فيها منافقين وفيها غدارين وفيها كذا وفيها كذا، وأول من هيسرق البلد هم. وشوفنا تجربة العراق، شوفنا تجربة الايه العراق، مين اللي سرق المتاحف وسرق الحاجات ديت؟ أهل العراق نفسهم. ليه؟ لأن مفيش ولاء. لكن المسلمين في المدينة أصبح لهم ولاء، وابتدوا يتلقوا التهديدات من عبد الله بن أبي ومن أبي سفيان بن حرب. ومن هنا نبدأ مرحلة جديدة، مرحلة الصراع بين الحق والباطل. كان قبل كده في جهاد، ولكن كان جهاد بالقرآن بس، وجاهدهم به جهادا ايه كبيرا. بعد كده في جهاد بأساليب متعددة، جهاد اقتصاد وجهاد اعلامي، جهاد اعلامي هنعرفه ان شاء الله، وجهاد عسكري ان لزم الامر. المهم انه ينبغي ان تكون للاسلام دولة. الله اسأل ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. ربنا تغفر ذنوبنا تستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم انصر الاسلام واهل الاسلام في كل شبر من ارضك يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفران واهل الكفران في كل شبر من ارضك يا رب العالمين. اللهم انصرنا لا تخذلنا، وآثرنا لا تؤثر علينا، واسترنا لا تفضحنا، وجدنا لا تنقصنا. اللهم جدنا لا تنقصنا، اللهم جدنا لا تنقصنا، اللهم استعملنا لا تستعمل علينا، استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، وصلى اللهم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.